السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخبار الصوت؟ الحمد لله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ولا أما بعد. سورة البينة سورة مدنية في قول جمهور المفسرين، حكى ذلك القرطبي وابن كثير والإمام البغوي والخازن، وحكى كذلك قول الجمهور الإمام ابن الجوزي في تفسير زاد المسير، وقد قال بعض العلماء أنها مكية، ويروى ذلك عن ابن عباس، وتردد صاحب تفسير الجلالين حول السورة، فقال قيل مكية وقيل مدنية ثم سكت. والصحيح أن سورة البينة سورة مدنية نزلت على رسولنا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم حال كونه بالمدينة، وهذا يظهر من خلال بيان معاني تلك السورة الكريمة وأنها كانت تخاطب أهل الكتاب. قال تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه هذه الآية: لم يكن المشركون وأهل الكتاب منفكين، لم يكن المشركون وأهل الكتاب منفكين. قال العلماء أن تلك القراءة بالنسبة لعبد الله بن مسعود من باب التفسير وليس من باب أنها قرآنا يتلى، وذلك لأنها مخالفة لما اتفق عليه جماهير أهل العلم وما حكاه ابن الجزري في ضوابط صحة القراءة، وهي قوله: وكل ما خالف وجه نحو أو كان لرسم وكان لرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان، وحيثما يختل ركن أثبت شذوذه لو أنه في السبعة. وهذا بلا شك مخالف لرسم المصحف المعتاد، فهذا بالنسبة لعبد الله بن مسعود فأراد أن يفسر هذه الآية القرآنية. ويقال أن يشهد لصحة ذلك أيضا ما ثبت في الصحيح عن نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أنه قال قول الله عز وجل: فطلقوهن لعدتهن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فطلقوهن لقبل عدتهن. فقول نبينا صلى الله عليه وسلم لقبل هذا من باب التفسير للآية الكريمة، وليس من باب أنها قرآنا يتلى كما حكى الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى عليه في تفسيره. قال تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، المشركين يعني عباد الأصنام. وهل يدخل مع اليهود والنصارى هل يدخل معهم غيرهم؟ نعم، مجوس وهجر يدخل مع أهل الكتاب، لأن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم قد قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير أنهم لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساءهم. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، وذلك أنهم عندهم شبهة ديانة. قال تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. منفكين يعني زائلين، يعني عما هم عليه من أمر دينهم، وقيل منفكين يعني تاركين، يعني لم يكن ليتركوا ما عليه من دين حتى تأتيهم البينة. يعني بذلك نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. وقيل القرآن الكريم، وقيل حتى تأتيهم البينة، يعني الكتاب الذي بين أيديهم يأتي عندهم فيه بيان صدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك صحيح. فالكتاب الذي بين أيديهم يوجد فيه صفة رسولنا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، وكذلك جاءهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، وكذلك جاءهم القرآن الكريم بينة بعد بينة. ويشهد لصحة ذلك ما أخبرنا الله عز وجل به تفصيلا في سورة البقرة، قال تعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب والكافرين عذاب مهين. فجاء نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم، وجاءهم رسولنا صلى الله عليه وسلم بالبينات والحجة الواضحة، وكتابهم ينطق على صدق رسالة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم، فما كفر به إلا بغيا وعنادا وحسدا منهم أن ينزل النبي على رجل من العرب، فكفر به بعد إيقانهم به. قال تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بابل هاروت وماروت الآيات. فقول الله عز وجل: ولما جاءهم كتاب من عند الله، فجاءهم كذلك القرآن الكريم موافقا لما بين أيديهم من كتب، فهم يعلمون صدق القرآن الكريم وأنه كتاب منزل من عند الله، فما كفروا برسولنا وما كفروا بالقرآن إلا بعد يقينهم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقا وحقا، فكفروا به حسدا وبغيا. وكذلك جاءهم القرآن يعلمون أنه من عند الله عز وجل، بل إن معرفة أهل الكتاب لرسولنا صلى الله تعالى عليه وسلم أشد من معرفتهم بأبنائهم. قال تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبنائهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فأهل الكتاب يعلمون أن النبي صلى الله تعالى سلم رسول الله صدقا وحقا، فجاءتهم البينة واضحة ظهرا، نطقت كتبهم يعني التوراة والإنجيل مبشرة برسولنا صلى الله تعالى وسلم، فهم يعلمون نعته فيما بين أيديهم من كتب، ومع ذلك كفروا به وكفروا بكتابه بغيا وعطوا واستكبارا عن الانقياد للحق. قال تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. وقد جاءتهم البينة ظاهرة واضحة، ومع ذلك والعياذ بالله كفروا بها، كفروا برسوله وبكتابه، بل وكفروا لما بين أيديهم من كتب، فجحدوا كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فما كفرهم برسولنا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، وما جحدهم لرسالة نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، إلا على وجه الاستكبار والعناد. لذلك فقد أخبرنا الله عز وجل في كتابه الكريم أن كفر من كفر سواء من أهل الكتاب أو من المشركين إنما يرجع إلى أحد ثلاثة أشياء: إما لتركهم بالعلم بالكلية، أو لتركهم بالعمل بالكلية، أو لتركهم للأمرين معا. أما من ترك العلم والعمل فهذا حال المشركين، لا علم ولا عمل. أما اليهود فعلموا ولم يعملوا، وأما النصارى فعملوا بغير علم. وقد بين الله عز وجل لنا ذلك، وبين لنا الصراط المستقيم الذي ينبغي أن ننتهجه نحن معاشر المسلمين. فقال تعالى، أو نقرأ قول الله عز وجل في سورة الفاتحة في كل يوم في خمس مرات في اليوم والليلة، نقرأ: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، أو ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. فنسأل الله عز وجل هداية الصراط المستقيم. قال تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالصراط المستقيم الذي ينبغي أن نسلكه معاشر المسلمين ينبغي أن نخالف فيه صراطين: صراط المغضوب عليهم وصراط الضالين. وغضب الله عز وجل على اليهود لأنهم علموا ولم يعملوا، وغضب الله عز وجل على النصارى لأنهم عملوا بغير علم. لذلك قد قال الله عز وجل في كتابه الكريم، قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهذا الصراط ينبغي أن يكون بالعلم والعمل. لذلك بوب الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه في كتابه صحيح البخاري باب العلم قبل القول والعمل، ثم ذكر قول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فكفر اليهود والنصارى وكفر المشركين إنما يرجع كما ذكرنا إلى أحد ثلاثة أشياء: إما ترك العلم كاليهود، أو ترك العمل كالنصارى، أو تركهما معا كالمشركين. فلذلك بين الله عز وجل وذكر في أول تلك السورة الكريمة كفر أهل الكتاب والمشركين. قال تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. وقد قال بعض العلماء أن المراد البينة هنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان يدخل في البينة جميع ما سبق، لكن قال أن المراد بذلك هو رسولنا صلى الله تعالى عليه وسلم، وذلك لمجيء الآية بعدها، لمجيء الآية بعدها قوله سبحانه وتعالى: رسول من الله، فرسول على سبيل البدل من البينة، فيكون المراد بالبينة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرآن يفسر بعضه بعضا. وإن كانت كل تلك المعاني معاني صحيحة، قال تعالى: رسول من الله، وهذا يشعر تعظيم نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم، لأنه ليس من قبل نفسه إنما من قبل الله عز وجل، فإن الله عز وجل قد اصطفاه، كما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. فاختار الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم واصطفاه بالنبوة والرسالة دون سائر الخلق، وهذا محض اصطفاء والشفاء منه سبحانه وتعالى. قال تعالى: الله يعلم، قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته. قال تعالى: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. يقرأ، وقيل يتلو، مراد يتلو يعني يتبع، يعني يعمل بما في هذه الصحف المطهرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قارئا للقرآن الكريم عاملا به، فدلت تلك اللفظة على المعنيين معا، يتلو صحفا مطهرة، يتلو يعني يتبع أثر تلك الصحف المطهرة وكذلك يقرأها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قارئا عاملا للقرآن الكريم، كما حكت سيدة عائشة رضي الله عنها عن خلق رسولنا صلى الله تعالى عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن. وعليكم الصلاة والسلام. قال تعالى رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، يتلو صحفا يعني يتلو كتابا مشتمل على الصحف، لأنه يتلى ويسطر، فكما يقرأ بالألسن فإنه يسمع بالأذان، وكذلك يخط بالبنان ويحفظ في الصدور والأذهان القرآن الكريم، وأنزل عليه كتاب، والكتاب بمعنى مكتوب. قال تعالى يتلو صحفا مطهرة، مطهرة يعني منزهة عن اللغو وعن الباطل. قال تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فالقرآن لا يأتيه الباطل بل هو مطهر من العبث، وكذلك مطهر في الملأ الأعلى. قال تعالى لا يمسه إلا المطهرون. وكذلك ينبغي علينا معاشر المسلمين أن نعظم القرآن الكريم، فقد قال نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى اشتراط صحة الطهارة عند القرآن الكريم، والصحيح أنه كل مؤمن طاهر، ومزيد بيان ذلك في كتب الفقه، وقد أشار إلى ذلك من قبل. قال تعالى رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، ومن طهارة تلك الصحف أن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم يتعرض الشيطان لقراءته، لكن الله عز وجل بفضله وجوده ومنه وقامه ينسخ الله عز وجل ويزيل ما يلقي الشيطان، كما أخبرنا الله عز وجل بذلك في كتابه الكريم. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، معنى تمنى يعني قرأ، إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يختم الله آياته. فالشيطان قد يوسوس للأنبياء والمسلمين فيذهب الله عز وجل أثر الشيطان، فالقرآن منزه عن عبث الشياطين ومنزه عن وسوسة الشياطين الأنبياء، لذلك القرآن الذي بين أيدينا محفوظ منزه عن ذلك. لذلك قد قال الله عز وجل في كتابه الكريم قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال تعالى رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. قال تعالى فيها كتب قيمة، يعني تلك الصحف قد اشتملت على كتب قيمة، يعني على المكتوب فيها عادلة مستقيمة، يعني حضت على كل عدل وهي مستقيمة في نفسها ليس فيها تعارض. قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالقرآن بلسان عربي مبين لا تعارض في آياته، بل إن القرآن الكريم يصدق بعضه بعضا. قال تعالى فيها كتب قيمة، معنى قيمة يعني عادلة مستقيمة، فلا تأموا إلا بالعدل. قال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فجاءت أوامر القرآن مشتملة على العدل والإحسان، عدل في أوامره عدل في نواهيه، فالقرآن مشتمل على كل ذلك، كما ذكر الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه ما اشتمل عليه القرآن من العلم، فقال رحمة الله تعالى عليه في نونيته قال والعلم أوصاف ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان، علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء والرحمن، والأمر والنهي الذي ودينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني، والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفوقان، فجاء أكوان مشتملا على كل خير وعلى كل عدل مستقيم في أوامره، فجاء مشتملا على مصالح العباد، صالح لكل زمان ولكل مكان ولكل أمة. لذلك تضاه الله جل دينا إلى قيام الساعة. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال تعالى: فيها كتب قيمة. ثم ذكر الله جل أسباب تفرق واختلاف أهل الكتاب، فقال تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما تفرق يعني اختلف الذين أوتوا الكتاب يعني اليهود والنصارى إلا من بعد ما جاءتهم البينة، يعني واضحة ظاهرة. ويدخل في هذه البينة بلا شك جميع الأقوال السابقة، فإنها تشملها تلك الآية الكريمة بدون خلاف، فالبينة تشمل جميع ذلك، يعني البينة كما جاء ذلك وفق ما في كتبهم، وكذلك البينة يا رسولنا صلى الله تعالى عليه وسلم، وكذلك البينة لمعنى القرآن الكريم. قال تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب. وقد ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم قوله: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية: هم على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، يعني الجماعة هي التي الموعودة بالنجاة من النار. وما صفتهم؟ قد بينتها الرواية الثانية: هم على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، يعني هم أهل السنة والجماعة الذين يتبعون سنة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، يوالون عليها ويعادون عليها، ثم هم مستمعون عليها. اجتمعت كلمتهم على سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فلزموا مذهب أهل السنة والجماعة. وهذا الحديث صحيح من حديث معاوية ابن أبي سفيان وأبي هريرة رضي الله عنهما. قال تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. ثم ذكر الله عز وجل قوله سبحانه وتعالى: ما أمروا به في كتبهم. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله. قال العلماء: كل ما عوتب به أهل الكتاب من تكذيب وإنكار ونحو ذلك، وكل ما طولب به من إمام، فنحن أحوج أن نترك ما نهوا عنه وأن نعمل ما أمروا به، لأننا أمة وسطى. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال تعالى: وما أمروا يعني أهل الكتاب إلا ليعبدوا الله، يعني إلا ليوحدوا الله وحده لا شريك له. والأنبياء دعوتهم واحدة ودينهم واحد، كما ذكر بذلك نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. معنى دينهم واحد يعني التوحيد، أصل الدين واحد يعني التوحيد، وأمهاتهم شتى يعني شرائعهم مختلفة. قال تعالى: وما أمروا وعليكم السلام، وما أمروا إلا ليعبدوا الله يعني يوحدوا الله مخلصين له الدين. قال العلماء: مخلصين له الدين فيها إثبات النية في التوحيد، فالتوحيد مع كونه من أعمال القلوب، وعبادة الله عز وجل بطاعته سبحانه وتعالى واجتناب أوامره، فإنه يجب في ذلك النية، يعني أن يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له مخلصا له الدين. قال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني. فهو نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم بإخلاص العبودية لله عز وجل وحده لا شريك له. وذكر الله عز وجل قوله عز وجل قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إلا ليوحدوا الله عز وجل وحده لا شريك له. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، يعني مخلصين له الطاعة وحده لا شريك له، يعني لا يعبدون إلا الله عز وجل وحده لا شريك له، لا يطلبون لذلك إلا الزلفى من الله عز وجل وحده لا شريك له. قال تعالى حنفاء، معنى حنفاء يعني مائلين عن الشرك إلى التوحيد، مائلين عن الشرك إلى التوحيد، يعني يحذرون من كل ما يوقعهم أو يوصلهم في الشرك، ومخلصين العبادة لله عز وجل وحده لا شريك له. قال تعالى حنفاء، والحنيف يعني الطائع لله عز وجل. فاشتملت هذه الآية على وجازتها على معنى لا إله إلا الله، فقوله عز وجل ليعبدوا الله فيها إثبات التوحيد لله عز وجل، وهذا معنى إلا الله. ولا إله بينتها قوله عز وجل حنفاء، يعني بعيدين عن كل وسائل الشرك. فهذه الآية في معنى لا إله إلا الله، ومعنى لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، حنفاء. وقيل الحنف مأخوذة من الميل في القدم، الحنف مأخوذة في الميل من القدم، ومنه الأحنف بن قيس رضي الله عنه وأرضاه. يحكي عن السير أن أمه وهي تهدهده كانت تقول له والله لولا حنف برجله ودقة في ساقه من هزله ما كان في فتيانكم من مثله، يعني لم يكن له من نظير. فقول تلك المرأة والله لولا حنف برجله، فقيل أن الأحنف بن قيس سمي بذلك لأنه كان أحنف القدم، يعني أصابه إعوجاج في القدم، فهو إما بمعنى التقوس أو ما يسميه بعض الناس الفلات فوت، والله المستعان، يعني العوج في القدم. قال تعالى حنفاء ويقيم الصلاة، ذلك عفوا حنفاء سمي إبراهيم، قال تعالى أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، فأمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم، وصفه الله عز وجل بأنه حنيف، وذلك لأن إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء، لأنه ابتعد عن عبادة الأصنام وضرب في ذلك المثل العليا، فابتعد عن كل ما يوقع من الشرك، فكان قومه في جانب مع عبادتهم الأصنام وفي جانب آخر. قال تعالى لقد كان لكم في إبراهيم أسوة حسنة إذ قال لقومي إني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فإبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء تبرأ من عبادة قومه، فلم يعبد إلا الله عز وجل وحده لا شريك له، مبتعدا عن جميع ما يفضي إلى الشرك، لذلك كان إمام الحنفاء. قال تعالى حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. ويقيم الصلاة، أمر الله عز وجل بإقامة الصلاة ولم يأمر بأدائها، لأن إقامة الصلاة تستدعي المحافظة على مواقيتها. قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وكذلك المحافظة على أركانها وسننها وواجباتها، وكذلك المحافظة على الاطمئنان فيها والمحافظة على الذكر والتدبر، هذا كله يدخل في إقامة الصلاة. قال تعالى ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، يؤتوا الزكاة الواجبة من أموالهم طيبة بها أنفسهم، ويصلون بذلك الفقير، كما جاء في الصحيح من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه قال: وأخبرهم أن الله عز وجل قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وإيتاء الزكاة من أركان الإسلام، قال تعالى: ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين القيمة. وذلك دين القيمة يعني وذلك هي الملة المستقيمة العادلة، يعني إن الله عز وجل في شريعتنا وفي ديننا وفي ملتنا المستقيمة الذي يأمر بكل عدل قد أمر بعبادته وحده لا شريك له. لذلك استقامة العبد على دين الله تكون بإخلاص العبادة له وحده لا شريك له، وبترك جميع ما يفضي إلى الشرك، وكذلك بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فبينت الآية على وجازتها إثبات أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، لأن من لم يعبد الله عز وجل مخلصا له الدين فقد خالف أمر الله، ومن خالف أمر الله فقد انتقص إيمانه. وكذلك العبد مأمور بأن يبتعد عن كل ما يفضي عن الشرك حتى لا يناقض شركه. ثم أثبتت أنه لابد مع إخلاص العبودية لله عز وجل من عمل الأعمال الصالحة، وذكر أن تلك الأعمال لا تكون إلا مع الإقامة، فذكر منها: ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. ثم بين الله جل أن ذلك هي الملة المستقيمة العادلة، فقال تعالى: وذلك دين القيمة. قال تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، قال تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب، إن حال الكفار من أهل الكتاب. لذلك معاشر المسلمين، لا ينبغي أن نتوقف في تكفير أهل الكتاب والمشركين، فهؤلاء كفار بنص كتاب الله عز وجل. وإن كان الكفر طبقات كما أن النار طبقات ودركات، فالكافر الصاد عن سبيل الله ليس كالكافر فقط، وليس كالكافر الذي يأمر بالخير. قال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. قال تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. فبين الله عز وجل أن مآل هؤلاء الكفار سواء من أهل الكتاب يعني من اليهود والنصارى، أو من المشركين الذين أشركوا بالله عز وجل وجعلوا معه إلها آخر وعبدوا الأصنام من دون الله عز وجل، فهؤلاء في نار جهنم. هذا هو مآلهم وهذا هو مستقرهم جزاء وفاقا من الله عز وجل. قال تعالى: في نار جهنم خالدين فيها، يعني ماكثين فيها أبدا. ثم ذكر الله عز وجل قوله: أولئك هم شر البرية، هم شر من مشى على الأرض. وهؤلاء هم أهل الكتاب. والبرية قال العلماء أصلها من البريئة، فأصلها مهموز فيصح فيها الهمز وتركه. وقيل هناك عدة أشياء في لغة العرب تحمل على الوجهين، يعني على ترك الهمز وعلى إثباته، منها البرية والبريئة، ومنها النبوة والنبوءة، ومنها الخبية والخبيئة، ومنها أروية. قيل أصلها من روأت، هذه بعض كلمات استخدمتها العرب في إثبات الهمزة وفي تركها. فقيل البرية والبريئة، وقيل النبوة والنبوءة. قال تعالى: أولئك هم شر البرية. واختلف العلماء في أصل البرية، هل مأخوذة من الهمز أم مأخوذة من ترك الهمز، هل هي من البرية أو من البرية؟ قال: مأخوذة من البراء، ومعنى البراء يعني التراب، وآدم عليه السلام مخلوق من تراب. قال تعالى: أولئك هم شر البرية، يعني شر خلق الله ممن مشى على التراب. أولئك هم شر البرية، وقيل مأخوذة من البرية بمعنى الخلق. قال تعالى: أولئك هم شر البرية. ثم قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا يعني بقلوبهم، يعني صدقوا بالمرسلين وعملوا بما أوجبه الله جل عليهم في كتابهم، واستجابوا ظاهرا وباطنا لأوامر الله عز وجل، وعملوا الصالحات، آمنوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. أولئك هم خير البرية، يعني خير من مشى على الأرض، وخير الخليقة على الإطلاق، وذلك لأنهم عبدوا أنفسهم لله عز وجل. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. ومعلوم أن نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم وأفضل من مشى على الحصى. وقد ذكر الإمام الترمذي والإمام مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال لرسولنا صلى الله عليه وسلم: يا خير البرية، يا خير البرية. فقال: ذاك إبراهيم. وفي رواية: ذلك إبراهيم. فنبينا صلى الله عليه وسلم جاء رجل وقال له: يا خير البرية. فقال: ذاك إبراهيم. فلماذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك، مع كون نبينا صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أول من تنشق عنه الأرض ونفخ، ثم أفيق، فإذا بموسى عليه السلام ماسك بقوائم العرش، فما أدري أفاق قبل أم جوزي بسعق الطوب. فنبينا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء المرسلين. فلماذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال له يا خير البرية: ذاك إبراهيم؟ قال بعض العلماء: قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على سبيل التواضع، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفضلوني على الأنبياء. فجميع الأنبياء مشتركون في أصل النبوة والرسالة، ففي معنى النبوة والرسالة لا فضل بينهم في ذلك، فكل واحد منهم يوحى إليه. وكذلك إذا أوهم تفضيل نبي على نبي نقص، فحينئذ يمتنع التفضيل، كما جاء رجل إلى أحد الصحابة وقال: والذي نزل على موسى. وقال الصحابي: والذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فتخاصم فلطمه الصحابي، ثم اختصم إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم فقال: لا تفضلوني. على موسى الحديث. فقوله صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على موسى، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تفضيله على الأنبياء، قال ذلك حتى لا يوهم ذلك النقص بالنسبة للنبي الآخر. قيل أن ذلك كما مر بنا على سبيل التواضع. وقد ذكر بعض العلماء توجيه ذلك أيضا بقولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك قبل أن يعلم مكانته، وقبل أن يعلمه الله عز وجل ذلك، ف فلما علم ذلك أخبر الناس بمكانته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. ثم ذكر الله عز وجل بعدها قوله عز وجل، قال تعالى: جزاؤهم عند ربهم، يعني ما ينالهم من أجل، موافقا على أعمالهم، جزاؤهم على أعمالهم الصالحة. قال تعالى: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن. جنات عدن يعني جنات خلد وجنات إقامة، يعني الذي يدخلها لا يتحول عنها، يقيم فيها أبدا. قال تعالى: لا يبغون عنها حولا، يعني تحولا. فجنات عدن يعني جنات إقامة. فعدن إما اسم للجنة أو وصف لها، جنة عدن فعدن اسم من أسماء الجنة أو وصف لها، ويصح الوجهين والعلم عند الله تعالى. قال تعالى: جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. تجري من تحتها يعني من تحت قصورها الأنهار، تجري من تحتها يعني من تحت قصورها، كما قال بعضهم: قال أنهارها من غير أخدود جرت، سبحان ممسكها عن الفيضان. فتجري أنهار الجنة على سطح الجنة، لا تجري في الأخاديد وفي الشقوق، إنما تجري على سطح الجنة، وذلك بفضل الله عز وجل سبحانه وتعالى. أنهارها من غير أخدود جرت، سبحان ممسكها عن الفيضان، لا تفيض ولا تذهب ولا تسرح في الجنة، إنما هي في أعلى الجنة مرتفعة بفضل الله عز وجل. قال تعالى: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. خالدين فيها أبدا يعني يخلدون في تلك الجنة أبدا، يعني يخلدون فيها أبد الآبدين، ينعمون فيها، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل: إن لكم أن تنعموا ولا تبأسوا أبدا. خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم، رضي الله عنهم، وذلك لطاعتهم لله عز وجل وحده لا شريك له، واستقامتهم على طاعة الله عز وجل عليه الصلاة والسلام. فما رضي الله عز وجل عنهم إلا لأنهم سلكوا الطريق المستقيم، فلذلك رضي الله عز وجل عنهم. والمصدر من رضا في القرآن يصح فيه الضمن كما يصح فيه الكسر، فيأتي رضوان في القرآن ويأتي رضا. قال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، يصح الضم على لغة تميم والكسر على لغة أهل الحجاز، وكلاهما لغتان وقراءتان، كما قال بعضهم: رضا ورضوان بضم عن تميم، والكسر عن أهل الحجاز مستدين. فأهل تميم يقرؤون رضا بالضم ورضوان، وأهل الحجاز يقرؤونها بالكسر رضوان ورضا. قال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم، وذلك لطاعتهم لله عز وجل. ولا تكون الطاعة إلا بإخلاص العبودية له وحده لا شريك له، وإلا بالإتيان بجميع أنواع العبادة لله عز وجل وحده لا شريك له، كما قيل: ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يودي الإله السامع. فالإنسان ينبغي أن يعمل جميع ما يرضي الله عز وجل، فينظر في كل ما يرضي الله فيفعله، وينظر في كل ما يسخط الله فيبتعد عنه ويجتنبه. قال: ومداره، قال: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، ولا تصح العبادة إلا مع غاية الحب لله عز وجل، مع غاية الذل والخضوع لجلال الله عز وجل وعظمته سبحانه وتعالى، كما قيل: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. فلا يدخل العبد في طاعة الله عز وجل ولا ينال رضا الله عز وجل سبحانه وتعالى عليه الصلاة والسلام، لا ينال ذلك إلا باستقامته على العبودية لله عز وجل وحده لا شريك له. قال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، ورضوا عنه سبحانه وتعالى، رضى المؤمنون، رضي المؤمنون عن ربهم، وذلك لما أعدهم لهم من ثواب ونعيم في الجنة، فرضوا بثواب الله عز وجل. فالمؤمنون رضوا عن الله عز وجل، والله عز وجل قد رضي عنهم، وكل من رضي الله عز وجل عنه فقد رضى عن الله، وذلك لأن عطاء الله لا يوصف، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن الله عز وجل، قال: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وفي رواية بتغيير شكل: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فاقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فالمؤمنون رضوا عن عطاء الله عز وجل، ورضوا عن جنته وثوابه، كيف لا يرضون وقد من الله عز وجل عليهم بالنعيم المقيم، وقد وعدهم أنهم يتمتعون بالنظر إلى وجه كريم. قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل سبحانه وتعالى. وقال تعالى: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناضرة، ناضرة يعني لما رأت من ثواب الله عز وجل، وناضرة أيضا بالنظر إلى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه، يعني إن الله عز وجل قد أعد رضاه ويستوجب رضاه من خشي الله عز وجل. قال تعالى: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ذلك من خشي ربه، من خشي ومن خاف من الله عز وجل وحده لا شريك له، هذا هو الذي يستوجب رضا الله عز وجل، وهذا الذي ينال رضاه سبحانه وتعالى. وقد بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الرجل الذي قال لبنيه: إن أنا مت فاحرقوني ثم ذروني ثم اطحنوني ثم انظوا يوما راحا، يعني شديد رياح، فذروني في اليم، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. هذا رجل كان قد أسرف على نفسه بالمعاصي، فقال: والله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. فمات ففعلوا معه أولاده ذلك، فأمر الله عز وجل البحر فألقم فيه، وأمر الله عز وجل البر فألقم فيه، ثم وقف بين يدي الله عز وجل فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك، فغفر الله عز وجل له. فذلك رجل قال ما يوجب كفره، لكنه كان جاهلا، فعذره الله عز وجل بجهله وغفر له ذنبه. مما استوجب له غفران الذنوب شدة خشيته لله سبحانه وتعالى. قال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك. فغفر الله عز وجل له سبحانه وتعالى. فخشية الله عز وجل توجب مغفرة الذنوب، وذلك من عظيم مغفرة الله عز وجل سبحانه وتعالى، وذلك من عظيم عطاء الله عز وجل، أن العبد الذي يخشى الله عز وجل سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يغفر له ذنوبه سبحانه وتعالى. ولذا قد قال عز وجل: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. إن الذين يخشون ربهم، يخشون ربهم بالغيب، يعني في حال معاشهم في الحياة الدنيا، في حال وجودهم في الحياة الدنيا، خشوا الرحمن بالغيب، هؤلاء لهم المغفرة من الله عز وجل سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. هؤلاء الذين ينالون الزلفى والقربى من الله عز وجل وحده لا شريك له. وقد قالت السيدة عائشة رضي الله عنها وسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله عز وجل: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فقالت: يا رسول الله، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة هم الذين يشربون الخمر ويزنون ويسرقون؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل الله عز وجل منهم. هذا حديث صحيح عن الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه. قال الحسن: إن المؤمن قد جمع إحسانا وخشية، وإن المنافق قد جمع إساءة وأنى. الكافر أساء لله عز وجل وكفر بالله عز وجل وحده لا شريك له، فكان شر من وطأ الحصى. والمؤمن جمع بين إحسان العمل وبين إيمانه وإخلاصه لله عز وجل. إن المؤمن جمع إحسانا وخشية، وإن المنافق قد جمع إساءة وأنى. قيل أن علي بن الحسين رضي الله عنه وأرضاه سلالة خير من سلالة خير، كان إذا أراد أن يتوضأ اصفر لونه وتغير، فسألوه عن ذلك، فإن كان حاله كذلك عند الوضوء فكيف بحاله عند الصلاة؟ فلما سألوه عن ذلك قال لهم: أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟ أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟ فإن كان علي بن الحسين يتجهز للصلاة عند الوضوء فيبكي وتغير لونه عند الوضوء، فما بالنا بحاله عند الصلاة. وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه إذا أتى المقابر بكى حتى يبل لحيته، ثم يقول: لو أنني بين الجنة والنار ولا أدري إلى أيتهما أصير لاخترت أن أكون رمادا قبل أن أدري إلى أيتهما أصير. فأهل الإيمان جمعوا بين الخوف من الرحمن والشفقة من عذابه وبين رجائه سبحانه وتعالى. وعليكم السلام وبركاته. لذلك يقول الله عز وجل في كتابه جامعا بين الأمرين، قال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وأن عذابي هو العذاب الأليم. فأهل الإيمان هم الوسط، فهم يطلبون مغفرة الرحمن ويخشون من بطشه وانتقامه سبحانه وتعالى. هؤلاء هم أهل الإيمان، أحسنوا العمل لله عز وجل، ومع ذلك هم أهل خشيته. ذلك كلما كان العبد بالله أعلم كان له أشد خشية سبحانه وتعالى. قال نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم: والله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. وقد ذكر الله عز وجل لنا في كتابه قوله عز وجل، قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما ازداد العبد علما أوجب ذلك له ذلك العلم خشية الله عز وجل. لذلك كان العلماء هم أهل خشية الله عز وجل. ذلك أهل الخشية هم أهل العمل وأهل الاستقامة على شرع الله سبحانه وتعالى، وأهل الاستقامة على منهاجه. ذلك كان الأنبياء والمرسلون يضربون المثل العليا في خشيتهم لله عز وجل. كذلك كان نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم فكان إذا قرأ القرآن يبكي. كان أروي عن نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أنه كان يسمع لصدره أزيد كأزيد المرجل من البكاء عليك السلام. وهذا ثابت عنه من حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه وأرضاه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي ولصدره أزيد كأزيز المرجل من البكاء، وما أمره إلا من خشيته لله عز وجل. فكان نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم أعظم تلك الأمة خشية لله عز وجل، وذلك لوفو علمه بالله عز وجل. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضوان الله تعالى عليهم قوله، قال: لو تعلمون ما أعلم، يعني من الله عز وجل، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعبات تجأرون. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد خشية الله عز وجل، وكان في الليل يصلي وينادي على أهله من يوقظ صواحب الحجرات: ويل العرب من شر قد اقترب، قد فتح اليوم من ودم يأجوج ومأجوج. مثل هذا ويشوف أصبعه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. فكان يوقظ أهله للصلاة، وذلك إلا لخشيته لله عز وجل. فكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أهل خشية لله عز وجل. فهذا أبو بكر الصديق كان إذا وقف في الصلاة كأنه عود من خشية الله عز وجل. يدخل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما على أمير المؤمنين وعمر بن الخطاب فيقول له: يا أمير المؤمنين، لقد مس الله بك الأمصار وفتح بك البلدان وفعل بك وفعل. فقال: والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله قبل أن ألقاه. كان يقول: وجدت لو أني أمجو ولا أجرى ولا وز. هذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ثاني الخلفاء الراشدين لما اشتد به مرضه وضع ابنه عبد الله خده على رجليه فقال يا بني ضع خدي على الارض عساه يرحمني يا بني ضع خدي على الارض عساه يرحمني. هذا امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. هذا عبد الرحمن بن عوف من العشرة المبشرين بالجنة يقرب اليه طعام وكان يومئذ صائما. فلما وضع الطعام بين يديه تذكر مصعب بن عمير قال لقد مات مصعب بن عمير وخي مني فلم يوجد ما يكفن فيه إلا بودة إن غطوا بها رأسه بدت رجلاه وإن غطوا بها رجلاه بدا رأسه. قال ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط وفي رواية أعطينا من الدنيا ما أعطينا أخشى أن تكون حسناتنا قد عجلت لنا. ثم بكى وترك الطعام رضي الله عنه وارضاه. فما حمله على ترك الطعام إلا من خشيته لله عز وجل فكان يخشى من التوسعة في الدنيا عليه أن تكون ذلك من باب تعجيل الحسنات. هؤلاء قوم عظمت خشيتهم لله عز وجل سبحانه وتعالى فاستقاموا على شريعته عز وجل سبحانه وتعالى. لذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله تعالى وسلم قوله من خاف أدلج. من خاف يعني من شيء أدلج يعني صار من الليل يعني من كان في طوق الدنيا وراد أن يقطعها ويمشي سريعا فإنه يأخذ شيئا من الليل فيمشي فيه ويتابع السيرة حتى يقطع طريقه. وكذلك السائر إلى الله لم يزل يعمل ويجد في العمل حتى يصل ويلقى الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ثم بين نبينا صلى الله عليه وسلم طريقا وأفضل من ذلك الطريق والطريق والله عز وجل. ثم قال ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة فما تنال الجنة إلا ببذل مهج النفوس رخيصة حتى ينالها العبد. فمن خاف من الله عز وجل يوجب له الأعمال الصالحة بين يديه سبحانه وتعالى. فالخوف وخشية الله عز وجل توجب كل خير. قال تعالى رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه. فمن خشي من الله عز وجل قدم الأعمال الصالحة بين يديه سبحانه وتعالى حتى ينال جنة عرضها السماوات والأرض. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أهل خشيته. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم اجعل القرآن قائدا لنا إلى الجنة. اللهم لا تجعله صائقا لنا إلى النار. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم بارك لنا في أوقاتنا. اللهم بارك في أهل هذه الغرفة. اللهم وسائر الغرف المباركة. التي تقوم على مذهب أهل السنة والجماعة. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، واجعل اجتماعنا على كتابك وسنة نبيك صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم ابعد عنا نزغات الشيطان بجودك ومنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يتحلى بأخلاق القرآن الكريم وبأخلاق سنة نبينا صلى الله تعالى وسلم الأمين. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.